الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأشرف الأنبياء. عرفنا الأمر إذا كان يتبادر منه الوجوب فإنما هو لأحد أقوال ثلاثة: القول الأول أنه بالوضع، والثاني أنه بدلالة عقلية، والثالث عبر التمسك بالإطلاق وقرينة ومقدمات الحكمة. وأن الاستحباب إن كان فإنما يحتاج إلى قرينة تدل عليه، أما إذا لم يكن لدينا قرينة تدل على الاستحباب فببركة الإطلاق نستفيد من هذا الطلب أنه طلب وجوبي، من هذه الهيئة أنها دالة على نسبة حرفية طلبية وجوبية. الآن إذا عرفنا هذه الأقوال الثلاثة، فما هو الفارق بين هذه الأقوال الثلاثة؟ عليكم السلام يا شيخ أنس. فهنا إذا أراد المتكلم أن يستعمل هذا الطلب أو هذه المادة التي قلنا بأنه يتصور ابتداء أن تكون موضوعة للطلب كما هو القول الثالث، أو أن تكون موضوعة للوجوب من البداية، فهل هناك فوارق بين هذه الأقوال الثلاثة؟ إذا أردنا أن نستعملها في الاستحباب، نعم يوجد هناك فوارق نظرية. ما هذه الفوارق؟ أننا لو أردنا أن نستعملها نستعملها في الاستحباب، فهذا يعني أنه استعمال لها في غير ما وضعت له الصيغة بناء على القول الأول. القول الأول يقول وضعا المدلول التصوري لها هي الوجوب، فالوجوب جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، فإذا استعملته في غير الوجوب تكون قد استعملت الصيغة في غير ما وضعت له، واستعمال الصيغة في غير ما وضعت له يكون استعمالا مجازيا، فكل استعمال لا يكون فيما وضع له يكون استعمالا مجازيا. وإذا أردنا أن نستعملها في الاستحباب بناء على القول الأخير، فهذا يعني أنه لا بد من وجود تقييد في المقام. لو لم يكن هناك تقييد يدل على المرتبة الضعيفة وهي الاستحباب، لما أمكننا أن نستفيد الاستحباب. كذلك الأمر لو لم يكن عندنا ترخيص في الترك، عليكم السلام ورحمة الله، لما أمكن أن نحكم حتى بناء على يعني بناء على الرأي، عليكم السلام ورحمة الله، الرأي الأخير مثلا حينما كان يرى أن الفارق بين ما يدل على الوجوب وما يدل على الاستحباب أن الوجوب مؤلف من أمر وجودي وعدمي، بينما الاستحباب مؤلف من أمرين وجوديين، فحتى تكون هناك دلالة على الاستحباب بناء على هذا القول الثالث لابد من وجود تقييد زائد على ما يدل على أصل الطلب، فيكون لدينا دال على أصل الطلب ويكون لدينا قيد آخر دال على ورود الترخيص، لأن الاستحباب بناء على هذا القول الثالث الاستحباب بناء على هذا سيكون مؤلفا من أمرين وجوديين، فحتى تكون الصيغة دالة على الاستحباب لابد إذن من تعدد الدال والمدلول. فشاهدي يوجد هناك ثمرات إذا أردنا أن نستفيد الاستحباب. إذن على الرأي على القول الأول يكون استعمال الصيغة في المستحب استعمالا لها في غير ما وضعت له فهي مجازية. على القول الأخير لا بد وأن نقول يوجد هنا تقييد ولا إطلاق، حينما يكون لدينا تقييد تكون لدينا دلالة على الاستحباب، أما إذا كان لدينا إطلاق فلا تكون هناك دلالة. نعم، فلا يكون. أما مثلا بناء على القول الثاني فإنه إذا استعملت الصيغة في المستحب فعينئذ لا، لأن الوجوب ليس جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، فليس استعمالا له في غير ما وضعت له الصيغة. يعني فلا يكون حينئذ إرادة الاستحباب تصرفا في اللفظ، ولا يكون استعمالا له في غير ما وضعت الصيغة له. نعم، يعني وليس تصرفا من قبل الواضع. الواضع استعمل هيئة اللفظ، هيئة الطلب في الإرسال الأعم أو في الطلب الأعم الذي يتلائم مع الوجوب ويتلائم مع الاستحباب. وعليه إذا كانت لدينا أوامر متعددة، يعني جاءت كلها في سياق واحد، وعلم أن أكثر هذه المستحبات الواردة وعلم أن أكثر هذه الأوامر الواردة أريد منها الاستحباب، فمثلا كما لو قال اغتسل من الجنابة وللجمعة وللعيدين، واغتسل كذلك الأمر من مس من قتل الوزغ، فعلمنا أن أكثر هذه الأوامر الواردة كالاغتسال لقتل الوزغ وكالاغتسال في يومي العيدين فإنها أوامر استحبابية. فهنا هل يبقى عندنا ظهور لاغتسل من الجنابة في الوجوب؟ لأننا قلنا سابقا إن هيئة الأمر، هيئة الأمر بناء على القول الأول ظاهرة في الوجوب، يعني وضعا كانت ظاهرة في الوجوب، فهل يبقى ظهور اغتسل من الجنابة في الوجوب قائما مع اختلال هذا السياق؟ يعني يكون السياق حينئذ قرينة على عدم إرادة الوجوب، لأن ظاهر كل كلام أنه على نسق واحد. إذا أريد من البعض الاستحباب قطعا فلا يبقى للأوامر الأخرى التي كانت في سياق واحد، لا يبقى لها حينئذ ظهور في الوجوب والإلزام. فاختلال السياق حينئذ يكون بمثابة القرينة التي تجعلنا نحكم بأن بقية الأوامر لم يرد منها الوجوب، بل هي دالة على أصل الطلب. وأما على القول الثاني، القول الثاني وهو من المنسوب للشيخ النائلي قدس الله نفسه الشريفة، حيث يرى أن الوجوب ليس جزءا من المعنى الذي وضع له اللفظ، وإنما الوجوب أمر يستفاد بحكم العقل من خلال وجود أو من خلال شيئين، من خلال طلب وعدم ورود ما يدل على الترخيص، حينئذ يحكم العقل بالإلزام من وجود طلب وعدم ورود ما يدل على الترخيص. فهل الوجوب جزءا من المعنى الذي وضع له اللفظ بناء على رأي النائيني؟ ليس المعنى عند الشيخ النائيني أن الوجوب جزء من المدلول التصوري، فهو خارج عن المدلول التصوري، فلو انخرم السياق حينئذ لا يكون هناك ثلمة في المدلول التصورية للألفاظ والمدلول التصوري لهيئة الطلب وهيئة الأمر، لأنه إذا اختل وحدة السياق فحينئذ، لأن المدلول الذي وضعت له النسبة هي أصل الطلب الذي يتوافق مع الوجوب ويتوافق مع الاستحباب، فلا يكون استعمالا لللفظ حينئذ في غير ما وضع له من المعاني في الأساس. فحينئذ سواء بقي السياق أم لم يبق السياق واختل وحدة السياق، وبتعبير آخر لو بقي السياق كلا سياقا واحدا أو كان عندنا عدة سياقات فلا تؤثر في دلالة الأوامر الباقية على الوجوب. هذا بناء على رأي المحقق النائم رضوان الله تعالى عليه. وكذا الحال بالنسبة ليش للرأي الثالث، القول الثالث الذي كان يرى أن الوجوب كان ببركة الإطلاق وأن الاستحباب كان ببركة التقييد. فهنا كذلك الأمر، لو اختل السياق فإن السياق الذي اختل يعد قرينة على ماذا؟ قرينة على الاستحباب، على يكون قرينة على الترخيص يعني. فبالنهاية نحمل بعض الأوامر فيها على الاستحباب، لأن السياق حينئذ يكون سياق أمور مطلوبة على نحو تعدد المطلوب. يعني عندنا مطلوب أول وهو وجوب الاغتسال من الجنابة، ومطلوب ثان على نحو الاستحباب وهو الغسل من العيدين. فقال لا مانع حينئذ، لأن الصيغة في الأصل كانت موضوعة بناء على هذا القول الأخير، موضوعة لأصل الطلب، وقد استعملت في الجميع بمعنى أصل الطلب. وحينما توجد مقدمات يوجد الإطلاق ومقدمات الحكمة في بعضها، فحينئذ نستفيد مضافا إلى أصل الطلب نستفيد الوجوب. وحينما تكون مقدمات الحكمة مختلة في بعضها بأن كان هناك تقييد ولا يوجد هناك إطلاق في بعضها، فلا مانع حينئذ من أن نقول جميعها تشترك في سياق واحد وهي أصل الطلب، لكن البعض الذي تم فيه الإطلاق كان دالا على الوجوب، وأما البعض الآخر الذي اخترم فيه الإطلاق فهو دال على الاستحباب.
في القول الثالث هذا الترخيص الذي نفهمه من السياق
نعم
يكون يعني ترخيصا على الاستحباب،
ولكن ليس ترخيصا للجميع، ترخيصا للبعض دون البعض. كيف يكون التقييد؟ تقييد إما تقييد للبعض، يعني تقييد للبعض كما في اغتسل من العيدين. فورد عندنا علمنا بسبب أو بآخر، ولو من رفيف الطير أو جبرائيل بإخبار جبرائيل أو بإلهام الله عز وجل، أن اغتسل من العيدين هذا سياقه سياق مستحبات، أنه أريد منه الاستحباب. يعني كانت هناك قرينة، كانت هناك قرينة دالة على أن اغتسل من العيدين هذا مطلوب استحبابي. يعني كان لدينا ما يدل على أصل الطلب، وكان لدينا أيضا قرينة أخرى دالة على أن هذا المطلوب مرخص فيه، هذا مطلوب مرخص فيه، أو هذا مطلوب لم يكن بمرتبة شديدة وإنما كان بمرتبة ضعيفة، حيث إن الاستحباب على بعض التصويرات يتقوم بما ببيان المرتبة الضعيفة من الطلب. فكان لدينا ما يدل على الطلب، وكان لدينا أيضا تقييد يدل على أن هذا الطلب كان طلبا ضعيفا، لأن القول الثالث يا سيد المعتمد على الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه تصويرات ثلاثة، وكله معتمد على الإطلاق ومقدمات الحكمة. زين واحد، فإذا ما يدل على الطلب ما يدل مثلا على بيان المرتبة الضعيفة، فلا إشكال. إذن هذا الأمر الثاني الذي دل فيه على الطلب بدال ودل فيه أيضا على أن مرتبة الطلب مرتبة ضعيفة، فنستفيد منه الاستحباب. وأما الطلب الأول الذي ليس معه قرينة على أنه مطلوب أدنائي ليس معه قرينة على أن المطلوب فيه ضعيف، ليس معه قرينة تدلل على أنه يجوز الترخيص معه في الترك، يرخص للمكلف أن يتركه، ما عندنا شيء يدل على ذلك. فحينئذ يبقى الأمر الأول دالا على اللزوم والوجوب، والأمر الثاني الذي كانت معه القرينة يدل على الاستحباب. سنطبق ما يأثر إلا على القول الأول المستفاد إيش بالظهور، فإن وتترتب فوارق وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. فإن هذه الأول والثاني والثالث للمشهور أو النائيني أو المحقق العراقي كلها تتفق في أنها دالة على الوجوب، ولكن التصويرات والطرق تختلف. ومن جملتها من جملة الفوارق أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير موضع له، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق. فلا معنى إذن لاستفادة الاستحباب على القول الأخير إلا وجود قيد يدل على الاستحباب. وأما على القول الوسط للشيخ النائيني فلا ترجع دلالة اللفظ على الاستحباب أو إرادة الاستحباب إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، حيث إن اللفظ استعمل فيما وضع له، وضع لأصل الطلب وقد استعملت الصيغة في أصل الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فمن ناحية لغوية ليس فيها أي تجوز. وعليه تطبيقات، تطبيقات شيخنا لهذه الثمرة. فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه من الباقي تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، يعني بصير الأوامر لها دلالة والسياق له دلالة مغايرة، فمداليلها تختلف عن السياق، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول الثاني النائيني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ، السياق ليس دخيلا، الدخيل هو مقترن بالترخيص أو ليس معه ترخيص، إذن ليس دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم حينئذ وحدة المعنى في الجميع، بل يبقى الباقي عبارة عن طلب غير مقترن بالترخيص. وكذلك الحال على القول الثالث، وهو أن الاستحباب إن دل عليه فبالتقييد، والوجوب إن دل عليه فبالإطلاق، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها. يعني إذا أردت الاستحباب من البعض والوجوب من الآخر بناء على القول الثالث المعتمد على الإطلاق ومقدمات الحكمة، لا يعني أن المدليل قد تغيرت، بل كلها ذات معنى واحد وهو إرادة الطلب، كلها ذات معنى واحد ولكنه أريد في بعضها مطلقا، يعني كان قد استعمل الطلب مطلقا وليس مقيدا وهو من نستفيد منه الوجوب، وفي بعضها أريد الطلب مقيدا، فحينئذ استفدنا منه الاستحباب. هناك أوامر أيضا تسمى إرشادية ماذا يقصد من الأوامر الإرشادية؟ الأوامر الإرشادية يا شيخ إحسان أو إرشاد هتتلاءم مع اسمك يا شيخ، فهي إرشاد أوامر إرشادية مقابل الأوامر المولوية. الأوامر الإرشادية هي عبارة عن الإخبارات، يلا لا نطيل، إخبارات يخبر بها المولى عز وجل عن أشياء، ولا تستبعوا ثوابا ولا عقابا. نعم، لا تستبعوا ثوابا ولا عقابا. نعم، الأحكام المولوية هي التي تستبع بعثا وتحريكا، وتستبع أيضا ثوابا وعقابا طبقا لموافقتها أو مخالفتها. فهنا إذا عرف أن الأمر إرشادي انتهى، إذا عرف أن الأمر مولوي انتهى. أما إذا شك في أنه هل الأمر هنا مولوي أو أنه إرشادي، فالأصل نعم أنه أمر مولوي. نعم، لا لا، هنا شك في كونه، في كون أنه المولى هنا في أي مقام. أقول الشبهة، نعم الشبهة تبقى شبهة إذا لم يكن هناك دافع لها. أما إن كانت هناك أصول عقلائية معتد بها، بحيث إذا اعتمدنا عليها، إذا اعتمدنا عليها ترتفع الشبهة، يعني هذه من قبيل السالبة بانتفاء موضوعها. أقول إذا شككنا في كون هذا الطلب طلبا مولويا أو طلبا إرشاديا، فإنه يوجد هناك يعني أصل عقلائي، بما أن المولى في مقام الطلب وقد طلب، فالأصل أن يحمل أوامره على المولوية. نعم، إذا قلت لا يوجد هذا الأصل، إذا لم يكن، فهذا تشكيك في أصل هذه القاعدة من أساسها. أنا أنه نعم يوجد لدينا أصالة تقول حينما تشك في الأمر أنه إرشادي أو مولوي يحمل على المولوية. إذا كنت تشكك في أصل وجود هذه القاعدة التي تعين لنا المولوية من الإرشادية عند الشاك، فهذا أمر آخر. لكن لو سلمنا بوجود هذه، فحينئذ لا تبقى لدينا شبهة. فهنا هل يستعمل الأمر دائما في المولوية؟ بطبيعة الحال ليس كذلك، لا يستعمل دائما في المولوية، وإنما يستعمل في بعض الأحيان إلى الإرشاد والإخبار عن أمر، كما لو قال استقبل بذبيحتك القبلة. ما معنى استقبل بذبيحتك القبلة؟ معناه أنه يا جماعة حتى تكون، أنا أخبر، أنا وضعا نقول حتى تكون ذبيحتك مما يحل أكل لحمها، هناك شرط لابد وأن تكون إلى القبلة. نعم، فإنه يقول أنه أنت حر باستطاعتك أن تذبح هذه البقرة باتجاه القبلة، وباستطاعتك أن تذبحها لغير القبلة، لكن لو ذبحتها لغير القبلة فلا تكون حلالا. فأنا أرشدك إلى الطريقة التي إذا عملتها، أي أخبرك عن الطريقة التي إذا فعلتها كان هذا اللحم حلالا. إذن ففي مثل هذا يقال بأن الأمر في قوله استقبل بذبيحتك القبلة، الأمر باستقبال القبلة، لا يقال عنه أمر مولوي، وإنما هو أمر إرشادي. وكان أيضا في المثال المعروف اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، إذن أو كما في قول اغسل ثوبك من البول بالماء. ماذا يستفاد من هذه الأوامر؟ يستفاد منها أمران وهما إرشاديان. الأمر الأول أن البول كرمكم الله إذا وقع على الثوب فإنه ينجسه، هذا هو الأمر الأول، فهو إرشاد إلى منجسية البول. والأمر الآخر أنك لو استعملت الماء في تطهيره كان الماء مطهرا لهذه النجاسة، فهو إرشاد إلى حصول النجاسة بالبول، وأن البول منجس وإرشاد إلى مطهرية الماء. إذا كان إرشادا ما دليلك على المجازية شيخنا؟ ما هو دليلك أيضا على ال ما هو دليلك على ال
لأنه ليس بعثا ولا تحريفا
ما معنى ال ما معنى النقول ما معنى الإرشاد حينما يرشد يعني يستعمل اللفظ في غير ما وضع له
إذا لم تؤديه
يعني ما صار إرشاد الله إن التحريم
المعنى الذي وضع له اللفظ ما هو؟ نعم الداعي هنا هو الذي اختلف شيخنا وأما أصل الصيغة استعملت فيما وضع له
لكن الهدف
ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها يعني يدل على طلب متعلق الأمر ولكنه هذا هو الأصل عند الشك ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحته ليس مفاده الطلب والوجوب لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما وإنما تحرم عليه الذبيحة فقط يا شيخ تحرم عليه الذبيحة فقط فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية وقد يعبر عن ذلك أنه وجوب لا إشكال ولكنه وجوب شرطي وليس وجوبا معنى ملويا يستتبع ثوابا وعقابا يعني هو أشبه بما نعم سيأتي بعد سطرين إن شاء الله بإذن الله لأنها مذكورة بعد سطرين فباعتبار أن الشرط واجب في المشروط يعني استحالة حصول الثاني دون الأول فاستحالة حصول التذكية دون حصول الاستقبال بالذبيحة والأمر مثال آخر والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء حينما تذهب إلى الدكتور ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء وفي كل هذه الحالات لمن كان يسأل وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية حيث يقول لك في كل هذه الموارد استقبل روح استقبل غير أن مدلولها التصديق الجدي يختلف من مورد إلى آخر في مورد نعم يكون المراد الجدي هو الطلب وفي مورد يكون المراد الجدي فيه هو الإرشاد والإخبار فقط هذا صحيح ليش؟ لأن هذه تحتاج إلى أن يكون أو العفو سؤالكم التجوز أين يكون شيخنا؟
التجوز ما استخدمت المعنى الذي في التصور
جدا إيش أو مثلا على مستوى الدلالة على مستوى الإرادة الاستعمالية
أصلا هو التصورية
خب عندنا دلالات ثلاثة، أين يقع التجوز؟
في التصديقية الثانية.
في التصديقية الأولى نحن نختلف معك في التصديقية.
لأن الأولى ما منها يعني ما منها الأخير شيء، يعني مخصوص إذا كان قضية إخبار اختار نفسه ولا شيء.
إذن خذها أخذ المسلمات أنه متى نعم متى ما استعملت متى ما استعملت الصيغة في المعنى الذي وضعت له حينئذ يكون استعمالا حقيقيا. إيه؟ هنا استعملت في النسبة الإرسالية، لكن المدلول الجدي يختلف. نعم. لا ما عندنا أوامر بشكل كلي أنا موضوعة لل نعم إلى المانعية إلى الشرطية إلى المطهرية إلى المنجسية إلى هذه المذكورات كلها. نعم خب. أما القسم الثاني وهو ما كان دالا على الطلب ولكن بالعناية، ويقصدون به الجملة الخبرية إذا كانت مستعملة في مقام الإنشاء. فهنا إن أولا نريد أن نتعرف أنه كيف تكون الجملة في الأصل جملة خبرية ومع ذلك تستعمل في الإنشاء. فهي جملة إذن دال جملة في الأصل لا تدل على الطلب، ولكننا نريد أن نستعملها في الطلب. قال مدلولها التصوري لأي جملة خبرية هي النسبة الصدورية، يعني صدور هذه من الفاعل، صدور هذه من الفاعل. وأما مدلولها التصديقي فهو قصد الحكاية. فمن يقول مثلا دخل زيد النار، فالمدلول التصوري لها الدخول الصادر من زيد، هذه المدلول التصوري لها. والمدلول التصديقي أن نخبر ونحكي عن هذه النسبة. نعم. فهنا نريد أن نسأل إذا كانت بمدلولها التصوري لا تدل على الطلب، وكانت بمدلولها التصديقي أيضا لا تدل على الطلب، فما هو الشيء الذي فعل بهذه الجملة حتى صارت دالة على الطلب؟ بحيث إذا نظرنا إلى مدلولها التصوري خال عن الطلب، مدلولها التصديقي خال عن الطلب، فكيف صارت الجملة الخبرية دالة على الطلب؟ فما هو الشيء الذي أضيف حتى صارت الجملة الخبرية دالة على الطلب؟ هناك تصويرات ووجوه ذكرت ومؤن إذا صح التعبير قد فعلت حتى صارت الجملة الخبرية دالة على الطلب. الأمر الأول أن نقول يوجد لدينا فقط شيء واحد عملناه وهو التجوز في التطبيق. بمعنى آخر يا سيد، المدلول التصوري للجملة واحد وهو النسبة الصدورية، والمدلول التصديقي يعني المراد نعم نعم وهو قصد الحكاية نفس الشيء، لم نتجوز فيه، لم نتصرف لا في المدلول التصوري ولا في المدلول التصديقي للجملة الخبرية. فالمدلول التصوري نسبة صدورية، المدلول التصديقي قصد الحكاية، ولكن نحكي عن ماذا؟ نحكي عن أي شخص، عن أي شيء نتكلم. هنا وقع التجوز، التجوز في التطبيق. بمعنى آخر أننا نحكي عن شخص دائما تكون أفعاله في الخارج مطابقة للأحكام الشرعية، مطابقة للموازين الشرعية. فحينما يقول المولى عز وجل مثلا يعيد صلاته، سألته عن رجل دخل في الصلاة ولم يكبر يا سيد، فقال يعيد صلاته، هذه يعيد صلاته هذه في الأصل مدلولها التصوري ومدلولها التصديقي واحد ومعنى يعيد. ولكن أي رجل هذا الذي يعيد؟ الرجل الذي علم أن صلاته لم تكن بتكبير، وأن الصلاة بدون تكبير باطلة، وأنه بمقتضى كونه يطبق أعماله على وفق الموازين الشرعية ستكون صلاته باطلة، فإذا كانت صلاته باطلة فسوف يعيدها إلزاما حتى يطبق أعماله على وفق الموازين الشرعية. فهذا يقال له أنه المدلول التصوري حقيقي يعني فيما وضع له، والمدلول التصديقي كذلك الأمر نفسه لم نتصرف فيهما، وإنما أننا طبقناها على خصوص فرد، لاحظ على خصوص فرد لا تكون أعماله في الخارج إلا على طبق الموازين الشرعية. فهذا تجوز في التطبيق. ما هي هذه القرينة عليه؟ القرينة عليه يعني على هذا التقييد أن المولى يفرض نفسه في مقام التشريع لا نقلي كما قال أنباء خارجية حينما يقول والله فلان يعيد صلاته، إيش يعني يرضئ عن حدث حدث في الخارج أن نسبة معينة وقعت والمولى إيش والمولى ينقلها لنا، فهو صحافي وناقل لخبر من الأخبار. قال مقتضى كون المولى ليس ناقلا للأخبار أن نحمل خبره هذا على إيش؟ على الطلب. فهذا قرينة على هذا المعنى أن المراد بهذه الجملة الخبرية المراد بها الطلب، والتجوز أين حصل؟ حصل في تطبيق هذه الجملة يعيد صلاته، هذه طبقناها على خصوص أشخاص متدينين دائما تكون أعمالهم موافقة للشرع بهذا التصوير الذي ذكر. واضح شيخنا؟ نعم لا إشكال. المهم أن تكون أن يكون المولى في مقام البيان لا الإخبار. نعم ماذا سألته ذكرت لك مولانا ذكرت لك الحديث الذي أنا قلته يعني مو حديث أنه سألته عن رجل دخل الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فقال يعيد صلاته. هذا إيش يعني يعيد صلاته؟ نعم أنه فالمولى حينما يكون في مقام التشريع لا نقل أخبار خارجية إذن يعني وطبقها على هذا الذي يسأل حيث علم هذا السائل أنه من دون تكبيرة الإحرام وأن الصلاة من دون تكبيرة الإحرام باطلة وأن الإعادة لازمة، وهذا رجل دائما يريد أن تكون أعماله على وفق الشريعة، إذن حتى تكون أعماله على وفق الشريعة نعم فينبغي أن يعيد صلاته إلزاما. نعم فهذا إذن هذه هي العناية التي فعلت حتى صارت الجملة الخبرية دالة على الطلب. والأمر الآخر والأمر الآخر أن نقول أيضا نحافظ على المدلول التصوري كما كنا في الأمر الأول، ونحافظ كذلك الأمر على قصد الحكاية عليكم السلام. ولكن إذا أردت أن تحكي في الجملة الخبرية تحكي عن مدلول ما وضع له يعني عن مدلول النسبة التصورية يعني تحكي عن النسبة التصورية أن تحكي ما هو أبعد من النسبة التصورية، تحكي عن شيء ماذا لازمه النسبة الصدورية، يسمى ذلك الشيء الملزوم والنسبة الصدورية لازم له. هنا نسأل لماذا صدر الفعل من هذا البندي من هذا العبد الطائع لربه، لماذا صدر؟ صدر هذا الفعل منه لكونه قد وجد طلب وأمر في المقام، لذا صدر هذا الفعل من المكلف. فإذا نستعمل المراد الجدي أو المدلول التصديقي الثاني للجملة هو قصد الحكاية، وقصد الحكاية عن نسبة صدورية، ولكن أي نسبة صدورية؟ النسبة الصدورية باعتبارها مدى كاشفة عن وجود طلب في المقام، فنحن نحكي نحكي نسبة صدرت بسبب وجود أمر وطلب في المقام. مثلا يعني تكون هذه من قبيل الكناية، مثل ما يقال فلان كثير الرماد. فما هو المقصود من هذه الجملة مع أنها جملة خبرية؟ نعم، فهنا مقصودنا الإخبار عن الملزوم بلسان اللازم، أن نذكر اللازم وهو كثرة الرماد، ويكون مقصودنا أن نخبر عن وجود ضيوف كثيرة عند هذا الرجل، يعني فلان كثير الرماد. لماذا كان كثير الرماد؟ لأنه يطبخ كثيرا. لماذا يطبخ كثيرا؟ لوجود أضياف كثيرة تأتيه. لماذا يأتي الرجل أضياف كثيرون؟ لأنه كريم. فلاحظ، فالمقصود من البداية هو الإخبار عن كرمه، عن هذا الملزوم. لكن كيف أخبرت عن الملزوم؟ بذكر اللازم. هنا نفس الشيء، كذلك الأمر. القصد هو في هذه من خلال هذه الجملة أن تحكي وجود طلب، ولكن كيف توصلت إلى هذا الطلب؟ عبر ذكر اللوازم، عبر ذكر ماذا؟ الحكاية عن النسبة الصدورية. فأنت حكيت عن النسبة الصدورية، ولكن لم يكن مقصودك النسبة الصدورية، بل كان مقصودك ما أحدث هذه النسبة الصدورية، وهي الطلب والأمر المولوي. فهذا تصوير ثاني لكيفية دلالة الجملة الخبرية على بارك الله على الطلب. والأمر الثالث سهل المؤونة، أن نقول بأن جملة يعيد هي جملة إخبارية، استعملناها بمعنى أعد تجوزا. وكان الله يحب المحسنين، وكان الله يحب المحسنين. هذا هو القول الثالث في المقام. يقول كل من هذه الأقوال الثلاثة، سواء كان القول الأول الذي يعني التجوز في التطبيق، أو القول الثاني الذي هو عبارة عن الإخبار عن الملزوم يا سيد وهو الطلب، ولكن بلسان ذكر اللازم، أو كان من قبيل التجوز، كلها استعمالات تحتاج إلى قرينة. فهل هناك قرينة على الاستعمال التجوزي؟ قل لا نعلم. هل هناك قرينة على الأمر الثاني على أنه من قبيل الكناية؟ غير معلوم. إذا قال لا يوجد عندنا إلا ما يدل على الاحتمال الأول. ما هو هذا الاحتمال الأول؟ هو كون المولى أنه في نعم نعم أن على الاحتمال هو تطبيق كون المولى في مقام التشريع يبين أحكاما شرعية، وليس في مقام إيش بيان أخبار، أنه يخبرنا أن السماء ستمطر وأن فلانا سيولد له ولد. إخبارات عادية، ليس في مقام الإخبار، وإنما هو في مقام بيان أحكام شرعية وإنشاءات. فهل هذه القول الأول قرينته معه؟ أما القولان الأخيران فلا قرينة عليهما، وإن كانا محتملين يا شيخ عقلا ثبوتا. هما محتملان، لكن ليس كل احتمال واقعا في الخارج. هذا ما يقوله المصنف. لا إشكال، سوف نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك. لا، القول الأول استعمل في المدلول التصوري هو النسبة الصدورية، واستعمل في النسبة الصدورية. المدلول التصديقي هو قصد الحكاية والإخبار، واستعمل في قصد الحكاية والإخبار. فلا يوجد عندنا تجوز أبدا. المدلول التصوري والمراد الاستعمالي كله مستعمل في ما وضع له اللفظ، وإنما التجوز فقط في التطبيق. يعني كما قالوه مثلا حينما كان الإمام عليه الصلاة والسلام مع أحد الخلفاء، سألوه عن الهلال فقال ذاك إلى أمير المؤمنين، يعني الذي يحدد الهلال هو أمير المؤمنين. فالإمام عليه الصلاة والسلام قالوا الكبرى ما فيها مشكلة، تحديد الهلال إلى أمير المؤمنين بلا إشكال، إلى خليفة المسلمين، يعني الواقع والحق. ولكن أين التجوز؟ قال في تطبيقه على هذا الرجل، نعم هو خليفة أو ليس بخليفة، فهنا تجوز في التطبيق. أصل الكبرى صحيحة، تحديد الهلال إلى خليفة المسلمين، تحديد الهلال إلى أمير المؤمنين، ولكن هل هذا الرجل الموجود أمامي هو أمير للمؤمنين أو لا؟ فقال الكلية صحيحة لكن تطبيقها على المقام إيش؟ مجازي. فهنا تجوز في التطبيق. هنا كذلك الأمر، الأصل في كل جملة خبرية أن تحكى من دون النظر إلى أفراد، فإذا طبقتها على أفراد مخصوصين في حالات مخصوصين يكون إيش؟ تجوزا في التطبيق، حيث إنك تطبق الجملة الخبرية التي هي يعيد، التي لا تقتضي بذاتها لزوم الإعادة، لا تقتضي دائما أن الإعادة تحصل في الخارج، فأنت تطبقها على أشخاص يعيدونها حتما، وهم المتدينون الذين يجعلون أعمالهم على وفق الشريعة.
هل نحن
يعني تحققها يكون مخارج،
يعني على
لحظة حقضية حقضية مصرومة هذه المسألة، ليس لها ارتباط بالمسألة ثالثة، يعني تريد أن تستعملها تجوزا،
هذا يعتبر تجوز،
هذا تجوز، لكن التجوز مراتب، التجوز مراتب، هذا تجوز ولكن الداعي له هو تطبيقه على هذا. أنا عم أقول هو مجاز، يعني ليس له ارتباط ماذا بالقضية الحقيقية ولا القضية الخارجية. القضية الحقيقية والقضية الخارجية ليست يعني مجازا، يعني يكون قسم ثالث يختلف عن الأولين. صحيح؟ إن شاء الله. لا بأس، إذا لا بأس، الكلام أنه مستعمل، لكن ما هي المؤونة؟ ممكنة أو ليست ممكنة؟ حتما ممكنة، ولكن ما هي المؤونة التي أضيفت في المقام حتى صارت الجملة الخبرية دالة على الطلب؟ يعني ما هي المؤونة التي فعلت؟ ما هي الإضافات التي أضيفت إلى الجملة الخبرية حتى صارت دالة على الطلب؟ كلامها هنا في بيان تلك الإضافة. أما أنها واقعة أو لا، حتما واقعة ومستعملة في الخارج حتما كما تذكرون، وعقلائية كما تذكرون، لكن ما الذي جعلها عقلائية؟ ما هي القرينة التي بها صارت عقلائية؟ ونقصد به الجملة القسم الثاني، ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين، الأولى في تفسير دلالتها على الطلب، كيف صارت دالة على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل، النسبة صدورية فقط، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟ ما هي تلك الزيادات التي أضيفت؟ وفي تصوير هذه العناية والزيادات وجوه، الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه ممن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، هذا التقييد بهؤلاء الأشخاص هذا مجاز، لأن يعيد في الأصل ليست محصورة بالأشخاص الذين يطبقون أعمالهم على وفق الموازين الشرعية، وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع، لا أنه ينقل أنباء خارجية. والثاني أن يحافظ أيضا على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال إن المقصود حكايته إيش؟ ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، يعني ليس ما تدل عليه، نعم اليوم زدنا شوي ليش كان عشان نقرأها، بل المحكي أمر ملزوم لهذه النسبة الصدورية، وهو ما هو؟ وهو الطلب، المراد حكايته هو الطلب، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية، وهي الإخبار عن الملزوم ولكن بلسان اللازم، في اللسان تذكر اللازم ويكون مقصودك ليس الإخبار عن هذا الذي ذكرته وإنما عن الملزوم. الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصور الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد، يعني التي هي جملة إخبارية، في نفس مدلول أعد، أي تستعملها في النسبة الإرسالية، يعني لم تكن دالة على نسبة إرسالية تجعلها مستعملة في نسبة إرسالية، ففي غير ما وضعت له كانت في الأصل دالة على نسبة مفروغ عنها محققة يقصد الإخبار بها فقط، الآن تستعملها في طلب تلك النسبة وإيجادها في الخارج، فهو استعمال تماما في غير ما دلت عليه الصيغة لفظا. ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول، لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد الذي عليه دليل، الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية، وهي كون المتكلم في مقام التشريع لا في مقام نقل إخبارات، هذا يعيد وذلك لا وذاك لا يعيد وهذا ما إيش يتردد في الإعادة، ليس المولى في مقام الإخبار. أما المطلب الثاني فيأتي إن شاء الله تعالى بحول منه وقوة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليش قبل
التشريع؟